الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك السداد فيما نقول ونفعل. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، الركوع تعظيم لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا قال فسبح باسم ربك العظيم، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم. فالركوع له أذكار كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أذكار متنوعة، والقاعدة عند أهل العلم في ذلك أن هذا الاختلاف بين ألفاظ أذكار الركوع إنما هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، بمعنى أنك إذا قلت أحد هذه الأذكار فإن هذا الذكر ليس معناه أنه يعارض الذكر الآخر، بل إنما هذا مشروع وهذا مشروع. ويحسن بالمسلم إذا صلى أن يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يقوله عليه الصلاة والسلام في صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ثبتت عنه ألفاظ كثيرة من أذكار الركوع، وأشهر هذه الأذكار أن يقول سبحان ربي العظيم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعلها في ركوعنا، فكان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. ولكن هناك أذكار أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هذه الأذكار أن يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ومن هذه الأذكار أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا قد روته عائشة رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول في ركوعه وفي سجوده قبل موته، يتأول القرآن، أي يتأول قول الله جل وعلا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كذلك أيضا من أذكار الركوع أن يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. فهذه عدد مما ذكرناه مما يقال في الركوع. كيف يفعل المسلم مع هذه الأذكار؟ يأتي مرة بهذا ومرة بهذا ومرة بهذا، ومنها ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في قيامه في الليل، فإنه عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الذكر المتقدم أنه كان يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقوله إذا قام من الليل قريبا من سورة البقرة، فكانت صلاته صلى الله عليه وسلم طويلة في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده، فكان يقول في سجوده هذا الذكر ويطيل كثيرا عليه الصلاة والسلام. إذن هي أذكار سهلة تحفظ بحمد الله سبحانه وتعالى، ينوع بينها المسلم، ولكن المهم كذلك أن تفقه هذه الأذكار وأن تفهمها، لأن الذكر إذا اقترن معه ذكر القلب وذكر اللسان لا شك أنه لا شك أن النفع حينئذ سيكون أعظم. فأنت عندما تقول سبحان ربي العظيم فإنك تنزه الله جل وعلا العظيم، له جوانب العظمة جل وعلا في كل شيء، في أسمائه، في صفاته، في توحده جل وعلا وربوبيته سبحانه وتعالى واستحقاقه لعباده، فهو جل وعلا عظيم يستحق أن تركع له. والركوع فيه معنى الخضوع، فيه معنى التذلل لله سبحانه وتعالى. وأنت عندما تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فأنت تعظم الله جل وعلا بربوبيته على الملائكة وربوبيته على جبريل عليه السلام. فإذا كان الله جل وعلا هو رب الملائكة الذين جاء في وصفهم من الخلق العظيم من النصوص في القرآن وفي السنة، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام لرى جبريل عليه 600 جناح قد سد الأفق. إذا كان الله جل وعلا رب الملائكة ورب جبريل عليه السلام، فالعباد كلهم مربوبون لله سبحانه وتعالى. وأنت عندما تستغفر الله جل وعلا منزها له، كذلك أيضا في ركوعك، كل هذه المعاني إلى ما فيها من الخشوع والتعظيم كما في حديث قيام الليل خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، كل ذلك يجعل المسلم يخشع ويتأمل في صلاته في هذا الموقف العظيم، في موقف الركوع. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، يسعدني أن تتواصلوا مع البرنامج عبر الأرقام التالية والتي تظهر تباعا على الشاشة: من داخل الدولة 600-55-1600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-55-1616، وللرسائل النصية القصيرة 6688. الأخت حمدة من أبوظبي، تفضلي يا أخت حمدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك يا شيخ، أنا عندي سؤال. الحين شو يسموني يا ربي، أنا يعني رمضان اللي طاف ما حسبت الأيام اللي باقي لي حق القضاء، فكم مفروض أصوم يعني؟
طيب أخت حمدة، بالنسبة للدورة عندك هل هي منتظمة في العدد أو مضطربة؟
لا مضطربة.
مضطربة. طيب أكثر شيء ممكن أن تصل إليك الدورة كم يوم؟
يعني تتراوح بين بعض الأحيان من 15 لين يعني أقل، أكثر شيء 15 يوم، أقل شيء شيء يعني من 7 أيام.
طيب بالنسبة للأيام، هل هذا عدم انتظام الدورة بسبب يعني مثلا استعمال أشياء معينة كلولب، أو هو يعني ما في سبب واضح؟
لا هو طبيعي يعني ما في سبب واضح.
طيب خلاص واضح إن شاء الله. واضح.
مشكور.
حياك الله يا أخت حمدة. طيب بقي معنا سؤال مهم جدا في من أسئلة الأمس، ضاق الوقت مع سؤال الأخت فاطمة من فلسطين، سألتنا في الحقيقة سؤال مهم، ويحسن أن نفهم هذا السؤال من جميع النواحي. الأخت فاطمة سألت أنها يعرض لها أحيانا أن تنزل مثلا في صفحتها بعض الإعلانات التجارية، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر المنصات التي تعتني بعرض الفيديوهات، هل لها أن تعمل إعلانا بمقابل مادي أو ليس لها أن تفعل ذلك؟ كون الإنسان يقوم بدعاية لمنتج سواء كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في غير وسائل التواصل الاجتماعي، هذا يعد نوعا من أنواع الإجارة. فإن طالب الإعلان استأجره لعمل معين، وهذا العمل هو الدعاية لهذا المنتج أو لهذا الأمر أو لهذه الصفحة مثلا، فهذه إجارة. والأصل في أخذ الأجرة الجواز، ولكن هذا يقيد بمحتوى ما سينشر. فإن كان ما سيعلن عنه يتضمن أمرا محرما كدعاية على مشروبات محرمة كالخمر ونحوها، أو يتضمن الدعاية لمعاملات محرمة كالربا ونحو ذلك، فإنه حينئذ لا يجوز أن تأخذ في مقابل هذا الإعلان أجرا، لأن إعلان مثل هذا الأمر يكون محرما. والله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونشر مثل هذه الإعلانات هو نوع من أنواع التعاون على الإثم والعدوان. كذلك أيضا لا بد أن ينظر في هذا الإعلان هل يتضمن غشا أو تدليسا، بمعنى أنها ستقوم بالإعلان لمنتج معين، هل هذا المنتج منتج سليم من الناحية الطبية، سليم من الناحية الصحية، أو له آثار سلبية على الناس، أو منتج لم يعرف له ولم يرخص له من الناحية الطبية، فهذا أيضا لابد أن يكون في خلد من سيقوم بنشر هذا الإعلان. كذلك أيضا لابد أن يسلم من الغش والنجش. الغش بمعنى أنه هذه السلعة في الحقيقة إنما هي غش لسلع أخرى، فحينئذ لا يجوز أن تكون وسيلة لنشر دعاية لأمر فيه غش أو فيه نجش. وصورة النجش في ذلك أن هذه السلعة في الحقيقة لا تستحق، أو هذا المنتج أو هذا الإعلان لا يستحق مثل هذا السعر الذي يروج له، فهي تحسن هذا الإعلان وتجمله كي يكثر من يستمع لهذا الإعلان، وفي الحقيقة لا يسوى شيء، وإنما هو غش وخداع وتغرير للناس. فهذه ضوابط مهمة لا بد أن تراعى عند نشر الإعلان. إذا خلت من جميع هذه المحذورات الشرعية فحينئذ لا حرج في نشر هذا الإعلان، لكن لا بد أن يتنبه لأمر مهم جدا يقع ضحيته كثير من الناس، أن بعض هذه الدعايات إنما هي عبارة عن تغرير لخداع إلكتروني، وذلك أنهم يغررونهم بمثلا أنهم سيعطونهم مبلغا معينا، لو أنهم قاموا بنشر هذا الإعلان في صفحتهم وعملوا لهذا الإعلان كذلك أيضا عملية إعادة نشر، يعطونهم مبلغا ماليا على هذا الإعلان، ثم بعد ذلك لإعلان آخر يعطونهم مبلغا آخر، ثم بعد ذلك يستدرجونهم فيقولونهم افتح هذا الرابط، ثم بعد ذلك ارسل لنا بيانات الحساب حتى نرسل لك، فيتعرضوا للخديعة منهم. أو أنهم يقولون له مثلا سنعمل لك إيداع في المبلغ، قد عملنا لك مبلغ كذا وكذا، أنت ضع لنا مبلغ هذا المبلغ حتى نحن نرسل لك بعد ذلك مبالغ أخرى تفوق المبلغ الذي أرسلته لنا. فإذا هذه الدعايات أحيانا كثيرة تتضمن نوعا من أنواع التحايل. إذا الذي يريد أن ينشر إعلانا في صفحته أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لابد أن يكون حذرا لهذه الضوابط جميعا، للضوابط المتعلقة بما سيعمل له إعلانا أو ينشره في صفحاته، وأن يكون سليما من جميع المحاذير الشرعية، وكذلك أيضا بعيدا عن قضايا الاحتيال والخداع حتى لا يقع ضحية لذلك. الأخت حمدة سألتنا من أبوظبي عن أيام لم تحصيها في فيما يتعلق بقضاء رمضان. الأصل أن المرأة أو الرجل إذا أفطر في رمضان لعذر شرعي أن يحصي هذه الأيام، لأن هذه الأيام هي دين على الإنسان، والإنسان عليه أن يحصي هذا الدين الذي عليه. وذلك من الحسن أن يكتب الإنسان الأيام التي أفطرها في رمضان حتى لا يقع له النقص فتفوت عليه أيام هو يظن أنه قد صامها وهو في الحقيقة لم يقم بحساب هذه الأيام. إذن الأمر الأول أن على الإنسان أن يحسب الأيام التي يفطرها في رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى قال فعدة من أيام أخر، فالإنسان يحصي عدد الأيام التي سيفطرها ثم بعد ذلك يصوم هذه الأيام بعد رمضان. لو أنه قدر له أنه نسي إحصاء هذه الأيام فيبني على الغالب ويحتاط، فمن أفطر مثلا في سفره فإنه حينئذ يحصي هذه الأيام التي في سفره كم يوما، قال والله سافرت أنا ما يقارب من الأربعة أيام، يزيد يوما خامسا حتى يطمئن فيحتاط لذلك. وكذلك التي عليها قضاء أيام فإنها تحصي في الغالب كم يكون عليها في الغالب، قالت في الغالب أن أفطر في رمضان ثمانية أيام، تجعلها تسعة أو عشرة أيام، وبذلك تبرئ ذمتها حينئذ ها هنا سائل يسأل الأخ عبد الله من الجزائر، يقول قول البنت هبة الله أو هدية الله هل يجوز ذلك؟ نعم، الأبناء هم هبات من الله سبحانه وتعالى وهم بمنزلة الهدايا. الله جل وعلا قال لله ما في السماوات وما في الأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهم هبة الله وهدية الله لنا. فقول الإنسان أن يقول البنات هبة الله أو البنين هدايا من الله وهبات من الله هذا قول مما لا حرج فيه. وها هنا يسأل، يقول سائل الأخ محمد كذلك أيضا من الإمارات، يقول أن عنده مجموعة من الكلاب وهو يجعل هذه الكلاب تتقاتل وهو يستمتع برؤية هذه الكلاب تتقاتل. نقول للأخ محمد لا يجوز لك أن تفعل مثل هذا الفعل، لأن هذه الحيوانات إنما خلقها الله جل وعلا لنا خلقا لتكون لمصالحنا ولتقضي تعيننا على هذه الحياة. فالكلاب إذا كانت لمقصد كصيد أو حراسة أو لزرع فإن الإنسان حينئذ يستخدم هذه الكلاب في موضعها الصحيح، أما أن يجعل هذه الكلاب تتقاتل فيما بين بعضها البعض وهو يستمتع بذلك فإن هذا لا يجوز، وليس هذا من تكريم الحيوان. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين الحيوانات، فهذا أمر لا يجوز، ونوصيك بأن تدع هذا الفعل وتتوب منه. الأخ أبو جاسر من السعودية، تفضل.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك الله دكتور. أنا عندي مسألة، أنا إن شاء الله مقبل على زواج، هذا الاسم أبو جاسر هذه كنية إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله، لكن أنا مقبل على زواج، والوضع عندنا في السودان أصبح يعني معلوم للعالم كله وشيء لا يتجزأ من أمر المسلم. فأنا رأيت والدين لا يرى فيه من العقل، أو الإنسان ما بيأتي بفكرة من عنده ما لم تتوافق مع شرائع الإسلام. فأنا رأيت أنه مراسم المناسبة بتاعتي تتحول، الأشياء اللي أنا ممكن أعملها من العادات والتقاليد اللي بتدعمي، لأنه أسخر المبلغ لتبرع لمرضى وأكتفي بالعقد الغيران بالمسجد على ما قله. فهل يجوز أم لا يجوز، أم الفتوى إيش في الموضوع؟
طيب هل أنت ستأتي يا أخ أبو جاسر، هل ستأتي بما هو يعني واجب عليك شرعا أو ما هو مستحب من دفع المهر للمرأة؟
نعم نعم
كذلك
نعم
أيضا
نعم
من إشهار وكذلك أيضا من الوليمة على على العقد، فإن كل ذلك يعد من السنة. هل ستفعل هذه الأمور والزائد ستقوم بالصدقة عنه؟
إيه نعم هو طيب. هو كده.
طيب طيب إن شاء الله تسمع الجواب يا أخو جاسر.
إن شاء الله إن شاء الله.
طيب الأخ أبو جاسر من السعودية مقبل على زواج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له هذا الزواج. يسأل عن الأموال التي ينفقها في هذا الزواج، سيكتفي بدفع المهر والإشهار وعمل ما هو مستحب مثلا من الوليمة، وما زاد على ذلك فإنه سينفقه في سبيل أهله وأقاربه وأناسه من الفقراء والمحتاجين ومن المرضى. هل له أن يفعل ذلك؟ نعم لك أن تفعل ذلك، وهذا أمر طيب وهذا أمر فاضل، وهو نوع من أنواع التعاون مع إخوتك في سبيل رفع ما هم فيه من الفاقة ومن الفقر ومن الحاجة. وكونك يعني تقتصد في نفقات الزواج هذا أمر طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خير النساء أيسرهن مهرا، والمبالغة في نفقات الزواج وتكاليف الزواج لا شك أن في بعضها يدخل في الإسراف المحرم، وبعضها من ما هو لا ينبغي أن يفعل، وبعضها مما هو جائز. فالنفقات التي تنفق في الأعراس منها ما هو واجب كدفع المهر للمرأة فهو واجب، ومنها ما هو مستحب كالوليمة في العرس. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع الزعفران قال ما هي يعني ما شأنك؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال فما أصدقتها؟ قال وزنوات من ذهب. قال عليه الصلاة والسلام له أولم بارك الله لك وأولم ولو بشاء. فالوليمة في النكاح تستحب، فإذا أتيت بما هو واجب عليك من دفع صداق المرأة ومهرها ثم بعد ذلك أديت ما هو متعارف عليه على الأقل كأن تجهزها بشيء مما هو متعلق بالنكاح كالثياب والملابس ونحو ذلك، وأولمت ودعوت ولو يعني من هم حولك من الناس مما فيه نوع من الإشهار بأنك قد تزوجت، ثم بعد ذلك الأموال الفاضلة على ذلك لا حرج عليك أن تنفقها في سبيل رفع معاناة إخوان لك في بلادك، فهذا أمر طيب وأنت مأجور على ذلك، والله جل وعلا يخلف على عبده الذي ينفق في سبيل دفع حاجة إخوانه، كما قال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى لك يا أخ أبو جاسر التيسير في الزواج وأن تتيسر أمورك. ها هنا الأخت فاطمة تسأل عن النظر في موضع السجود، تقول ارتفع نظري عن موضع السجود، تسأل هل صلاتي صحيحة أو ليست بصحيحة. نقول للأخت فاطمة صلاتك صحيحة، والسنة للمصلي إذا صلى أن ينظر إلى موضع سجوده حال القيام، وأن نظر قدامه أو أمامه فإنه لا حرج عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما استفتح صلاته طأطأ رأسه أي أخفض رأسه، وكذلك أيضا نظر صلى الله عليه وسلم إلى موضع سجوده. الأخت أمة الله من الجزائر، تفضل يا أخت أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ يجوز لي أن قلت للسجود إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، ولا هذا يقوله غير في رمضان؟
طيب واضح. عندك سؤال آخر؟
سؤال ثاني. صاحبتي أعطتني هاتف هذه مدة 6 سنوات.
طيب.
والآن جاية تقول لي ردي لي الهاتف.
أعطتك الهاتف هدية أو إعارة؟
أعطتها لي هدية ثم جات بعد 6 سنوات تقول لي ردي لي الهاتف، هل أردها لها؟
طيب واضح.
أنا قلت لها أنت كما حاشك يا شيخ، حاشك كما الكلب اللي تقيم ثم يأكل القي تاعه. أيوة.
واضح واضح إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، الغلام اليهودي اللي كان باغي يموت.
طيب.
والرسول صلى الله عليه وسلم راح عنده وقال له قل لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له باللي أنقاذها الله من النار.
طيب.
هل كان يغرغر؟
هل كان ماذا؟
يغرغر.
ها فهمت. نعم
شكرا يا شيخ، شكرا.
طيب حياة الله يا أخت أمت الله. الأخت أمت الله سألتنا 3 أسئلة. السؤال الأول تسأل عن الدعاء الوارد في ليلة القدر. عائشة رضي الله عنها تقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال لها تقولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا دعاء عظيم من الأدعية التي يدعى بها في العشر الأواخر في الليالي التي ترجى أن تكون ليلة القدر، ولكن هو من جملة الأدعية الطيبة التي يدعو بها الإنسان ربه. فلو أنه دعا به في سجوده، دعا به في بين الأذان والإقامة، دعا بهذا الدعاء في الصلاة في غير الصلاة، فإنه لا حرج عليه، لأنه من جملة الأدعية المباركة النبوية. وأفضل ما يدعو به الإنسان أن يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وموضع السجود هو موضع للدعاء، ولم يجعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم في السجود حدا في الدعاء، فلك أن تدعو بما ثبت من أذكار ومن أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، ولك أن تزيد أكثر من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فأما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فيجوز لك أن تدعي الله جل وعلا بهذا الدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا. وسألت أيضا السؤال الثاني عن صديقة لها أو أخت لها أهدتها هاتفا، وهذا الهاتف تملكته لمدة 6 سنوات، ثم جاءت بعد ذلك تطلب هذا الهاتف. ليس لها أن تطلب هذا الهاتف، لأنها بمجرد أن أعطت الهاتف لك وقبضت الهاتف فقد صار هذا الهاتف ملكا لك، ولك حرية التصرف به. وأما عودها في هبتها فإن هذا لا يجوز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن العود في الهبة، وقال عليه الصلاة والسلام لعمر عندما أهدى رضي الله عنه بعيرا، ورأى بعد ذلك هذا البعير يباع برخص، قال فأردت أن أشتريه، يعني رأى البعير الذي أهداه وجعله في سبيل الله، قال رآه يباع برخص، قال فأردت أن أشتريه، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعد في هبتك، فإن العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. وهذا تشبيه قبيح لمن عاد في هبته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعد في هبتك، فلا يجوز لها أن ترجع في هبتها وأن تطالب بهذه الهدية، ولك الحق في عدم إرجاع هذا الهاتف لها. لكن يعني مسألة أخرى تتعلق بالعلاقة بينك وبينها، إذا كان هذا الأمر مثلا سيترتب عليه مشكلة كبيرة بينك وبينها، وربما تتفاقم الأمور وأنت لا تريدين أن تصلي إلى هذا الأمر فإنك تنصحينها أن هذا الأمر محرم، فإن أصرت وأردت أن يعني تحفظي ماء الود بينك وبينها تعطيها، وقد أبرأت ذمتك أنت من حيث الناحية الشرعية، بينت لها الحكم الشرعي وأن هذا لا يجوز، وتنازلت عن الهاتف حفظا للود والمحبة وقطعا لدابر الخلاف والمشكلة التي تحدث بسبب هذا الهاتف. أما السؤال الثالث فسألت عن ذلك الغلام الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عاد غلاما مريضا يهودي، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام عندما عاد هذا اليهودي لم يعده في حال الغرغرة، لأن الإنسان لا تقبل توبته في حال الغرغرة، لأن هذا موضع هو الإيمان فيه هو من باب الإيمان بالشهادة للغيب، وإنما يحصل للمسلم أو يحصل لمن آمن أن يكون إيمانه إيمان غيب لا إيمان شهادة. وذلك فرعون عندما آمن قال آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل، ولكن هذا الإيمان لا ينفعه. لماذا؟ لأن هذا إيمان شهادة، قد شهد الموت، انتهى الأمر وقضي، فهذا الإيمان لا ينفع الإنسان. الله جل وعلا أخبرنا عن ذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قول أو كسبت في إيمانها خيرا، فإن هذا الإيمان لا ينفع. فالظاهر أن الإيمان هذا الغلام لم يكن إيمان شهادة، وإنما كان إيمان غيب، فهو كان مريض، والمريض قد ترجى له السلامة وقد يموت، ولم يكن فيما يظهر أنه في مرض الموت أو في حال الغرغرة. إذن فالإيمان حينئذ إيمان صحيح، وذلك بنص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ومن حسن أدب هذا الغلام، لأن هذا الغلام كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى من جمال أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وجمال دينه، فلما أتاه صلى الله عليه وسلم يدعوه نظر الغلام إلى أبيه نظرة المشفق، كأنه يقول يا أبي اتركني حتى أؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له، فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. هنا سائلة أو سائل يقول يسألنا عبر الرسائل النصية القصيرة 6688، يقول ما حكم التصوير مع الزوجة للذكرى في ليلة الزواج في غرفة خاصة بين الزوجين؟ الإنسان يجوز له أن يصور نفسه أو يصور أبناءه، وإن صور زوجته واحتفظ بهذا التصوير لا نقول أن هذا محرم، لكن للأسف هناك بعض الأمور التي تحدث أحيانا يعني ربما تتسبب في كثير من المشاكل. أحيانا بعض الأزواج ربما يصور زوجته في ليلة العرس ويصورها في كامل الزينة، فتقع هذه الصورة في يدي أجنبي، تقع هذه الصورة في يدي أجنبي، ثم بعد ذلك تحدث كثير من المشاكل بسبب هذه الصور. وأحيانا تجعل المرأة هذه الصور عند زوجها ويحصل الطلاق، وهي بعد ذلك يعني لا تنتبه لأن صورا لها كانت عند زوجها، فيسيء الزوج لها حينئذ بمثل هذه الصور. يعني إذن هذه المسائل في الحقيقة لابد أن يتحرز منها ولا يتوسع فيها، وإذا صور الإنسان نفسه أو صور أهله فلتكن هذه الصور محفوظة عندها بحفظ لا يصل إليه أحد. إذن ترك هذا الأمر لا شك أنه هو الأفضل وهو الأسلم، ومن صور حينئذ فإنه ينبغي عليه أن يحتفظ بهذه الصور في موضع لا يصل إليه أحد. هنا الأخت عائشة كذلك أيضا من مصر تقول: علي قضاء من رمضان من أكثر من 4 سنوات بسبب العذر وما قدرت أن أقضي، فهل يجوز لي أن أطعم مساكين بدل القضاء؟ لا، لا يجوز لك أن تطعمي مساكين ما دمت قادرة على القضاء. والإنسان إذا كانت عليه ديون الأصل أنه يبادر إلى قضاء هذه الديون. النبي عليه الصلاة والسلام قال عندما جاء رجل إلى أحد أصحابه صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إن أختي ماتت وعليها قضاء من رمضان، أفأقضي عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان عليك دين أكنت قاضيه؟ قال: فاقضي، فدين الله أحق بالقضاء. إذن فهي ديون على الإنسان، وإذا كانت هذه ديون على الإنسان فإن على الإنسان أن يبادر إلى قضاء هذه الديون، وهذا يعد نوع من التفريط. تمر السنة والسنة عدتها كم؟ عدتها أكثر من 240 يوم إذا يعني أكثر من 340 يوم إذا حذفنا 30 يوم، يعني عندك ما يقارب من 340 يوم ولك في ذلك سعة في القضاء. فإذا لماذا يؤخر الإنسان قضاء هذه الأيام؟ والحمد لله يعني هناك أوقات تمر على الإنسان يستطيع أن يقضي فيها. إذا كان الإنسان مثلا يقول: والله الصيف حار وتشتد فيه الحرارة ويصعب عليه القضاء، إذن عندك فصل الشتاء الليل فيه يكون طويل والنهار قصير والجو بارد، فهي فرصة للإنسان أن يقضي ما عليه من الأيام. إذن من كان عليه الدين من رمضان فإنه يبادر إلى قضائه، ولكن هل عليها كفارة أو ليست عليها كفارة؟ إذا كان التأخير لغير عذر بمعنى تفريط في القضاء فإنه حينئذ يستحب مع قضاء هذه الأيام أن تطعم عن كل يوم مسكينا، فبعدد الأيام التي أخرت فيها قضاء هذه الأيام فإنك تطعمين مع هذه الأيام مع كل يوم منها مسكين. كذلك الأخت هدى من المغرب تقول أن ابنا لها رضيع سيكون في شهر رمضان القادم عمره 11 شهر، فهل لها أن تفطر لأجل الإرضاع؟ نعم، إذا كان الصيام يشق عليك أو يترتب عليه ضرر على هذا الرضيع فإن الصيام المرأة مع طول النهار مثلا أو مع شدة الحر ربما يؤثر عليها في نقص إدرار الحليب، فحينئذ إذا كانت تخشى على طفلها عفوا إذا كانت تخشى على طفلها من نقص الحليب أو تضرره بسبب الصيام فإنه يجوز لها حينئذ أن تفطر، وعليها قضاء هذه الأيام التي أفطرتها. وهنا أمت الله تقول: توقفت عن الصلاة بسبب كيس دهني ينزل منه الدم، فما الحل؟ قضية أنها تترك الصلاة بسبب نزول هذا الدم هذا خطأ، ولا يجوز الإنسان أن يترك الصلاة بأي حال من الأحوال. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة في أشد الأحوال، قال الله جل وعلا: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. حتى في حال الحرب فإن المسلم لا يدع الصلاة، إذا كان في حال المرض كذلك أيضا لا يدع الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا الصلاة لا تسقط عن المسلم بأي حال من الأحوال، فإنه يصلي حتى ولو كان في أشد الأحوال، يصلي حتى ولو فقد الطهورين، فقد الماء وفقد التيمم، فإنه يصلي ولا يترك الصلاة، يصلي من غير وضوء ولا تيمم إذا كان لا يستطيع الوضوء ولا يستطيع التيمم، فالصلاة لا تترك بأي حال من الأحوال. فهذه الأيام التي فاتتك بسبب أنك ظننت أنه لا يجوز لك أن تصلي وعليك هذا الدم هذا خطأ منك، وعليك قضاء هذه الأيام. ووجود الدم مثلا وخروجه لا ينقض الوضوء. وكذلك أيضا يعطى فيه حكم السلس، السلس بمعنى أنك إذا جاء وقت الصلاة فإنك تتوضئين، تتوضئين وتزيلي الدم بما تستطيعين، فإذا عسر عليك التنظيف الدم مثلا فحينئذ تتوضئين وتصلين بهذا الوضوء ما شئت من الصلوات. ولو أنه كان دم استحاضة فتعطين حينئذ حكم السلس، مهما نزل منك فإنه لا ينقض الوضوء ما لم تحدثي حدثا آخر، فتصلين تتوضئين وتصلين ما شئت من الصلوات حتى يأتي وقت الصلاة التي تليها. فإذا جاء وقت الصلاة التي تليها فإنك حينئذ تتوضئين، تتوضئين استحبابا ولا تتوضئين وجوبا. وهنا سائل يقول، وهنا أيضا وردنا سؤال عبر رسائل نصية القصيرة 6688، يقول فيه السائل قال عندي سؤال، أنا في شهر رمضان عملت عملية جراحية وفطرت طوال الشهر بحكم أخذ الأدوية، والآن أنا بحمد الله بخير، قال ماذا أصنع؟ هل أطلع كفارة عن الصيام لأني أحس بمشقة في القضاء لرمضان شهر كامل لأن ما عندي طاقة بحكم أنني أخذت شيئا من معدتي قبل أعوام، ولكن في حالة الصيام مع العائلة في الشهر أحس بأنني أقدر على الصوم، ماذا أصنع؟ نقول للأخ السائل نسأل الله سبحانه وتعالى لك الشفاء العاجل، وما يتعلق بالصيام فإنك تصوم، ولكن تتخير في الصيام ما يكون فيه نوع رفق بك، بمعنى كما ذكرت أنه صحيح أنه في شهر رمضان مع صيام الناس يسهل على الإنسان أن يصوم، لكن كذلك أيضا في أوقات معينة في السنة يسهل عليك أن تصوم، فمثلا في هذه الأوقات التي يتحسن فيها الجو ويقصر فيه النهار بإمكانك أن تصوم، يعني عدد ساعات الصيام تصل إلى 10 ساعات أو أكثر قليلا، 10 ساعات لو أنك مثلا في أيام العطلة صليت الفجر، تسحرت وصليت الفجر ونمت إلى قبيل الظهر، استيقظت بقي لك نصف النهار، يعني نصف النهار أخذته في النوم، وهذا لا حرج، يعني إذا كانت عندك مشقة في الصيام وتجد صعوبة هناك في أوقات الإجازة مثلا بإمكانك أن تنام جزءا من النهار ويبقى لك شيء من النهار تقضيه بعد ذلك بأمر نافع وبطاعة وبقراءة القرآن فيسهل عليك إن شاء الله. وإذا كان الموضوع يتعلق بالصيام له لا حرج، لماذا ما تأمرهم بأن يصوموا معك؟ يعني تعال إذا كانت الزوجة معك تقول الزوجة أنت تصومين القضاء وأنا أصوم ماذا؟ وأنا قضاء ما عليك من دين رمضان وأنا أصوم الأيام التي أفطرتها بسبب العملية، وإذا كان معكم أبناء شركتموهم معكم كذلك في الأيام، فثلاثة أيام من كل شهر تقول العائلة اليوم عندنا صيام نجتمع جميعا فنصوم إن شاء الله ونكسب الأجر إن شاء الله، وتصوم ويصوم من في البيت معك، بذلك إن شاء الله تشجع أنت ويعني تجتمع مع الأسرة والعائلة على مائدة الإفطار في رمضان. إذن هذه ليست حجة في الحقيقة، يعني كونك تقول أني لا أستطيع أن أصوم بسبب أنني أصوم لوحدي ليست حجة، لكن لو كان هذا الأمر متعلق بأنك تحتاج إلى الأكل، يعني مثلا الذي مثلا أخذ وقص شيئا من معدته يحتاج مثلا كل 3 ساعات أن يأكل ولو شيء يسير، يأكل شيء يسير، وإذا لم يأكل سيقع في مشقة وحرج شديد، نقول لك أنت لا تستطيع الصيام. إذا كان الوضع كما تذكر فإنك لا تستطيع الصيام، تنتظر حتى يعني تتحسن حالتك الصحية، ولو دخل عليك هذا رمضان تصوم مع الناس هذا رمضان وتسأل الله سبحانه وتعالى والتيسير، ثم بعد ذلك تجتهد في قضاء الأيام السابقة، وهذا إذا لم تستطع وشق عليك، فإذا تصوم إن شاء الله وتجتهد، إن وجدت مشقة كبيرة فإنك تفطر وتصوم رمضان، وبعد رمضان إن شاء الله تسعى إلى قضاء ما عليك.
هناك ذلك الأخ عبد الله، الأخ عبد الله من السعودية يقول، يقول أنه صاحب سيارة وحمل معه عائلة ليوصلهم إلى مكان معين، فلما وصلوا إلى الموضع المعين ونزلوا سأل الرجل الحساب، فقال كم الحساب؟ فقال له الحساب قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال احتحسبنا. يقول أحد الموجودين كان معهم يقول أنه قال أن هذا البيع بيع غير صحيح، وأن هذا قول لا يجوز، لأنه قال عندما تحسبنا قال قل لا إله إلا الله، فهذه ليست طريقة في البيع. نقول للأخ السائل لا حرج، هو نوع من أنواع المماكسة التي تكون بين البائع وبين المشتري، فكأنه يقول يعني قال كم الحساب؟ قال قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني إن شاء الله خير يعني، ثم اتفقوا على الحساب وأخذ حسابه، لا حرج إن شاء الله. إذن فلا يشدد في هذه المسائل، البيع والشراء ليست هي من المسائل التي لا بد أن تقول بعت واشتريت. قال نص أهل العلم بل نقلوا فيه الإجماع على أن المعاطاة هي نوع من أنواع البيع، وهذه المعاطاة هي الغالب الآن. أنت تذهب ما تقول للموظف، موظف الحسابات تقول له، تقول له بكم هذا؟ أنت تعرف السعر تعطيه يحسب لك، تعطي تدفع، تدفع المبلغ إما مبلغ النقدي أو عن طريق أجهزة التواصل، ثم ينفض المجلس والبيع الصحيح. إذن لا يشدد في هذه المسائل ما دام أنكم تراضيتم وأخذت أنت حسابك وهو قد رضي أن يعطيك ما يعني تجود به نفسه، إذن في البيع الصحيح. ومثل هذا الكلام إنما هو نوع من أنواع المماكسة التي تكون بين البائع وبين المشتري. ها هنا الأخت خديجة تقول أنها وجدت زوجها على معصية وهي ترغب في طلب الطلاق، هل لها أن تفعل هذا الأمر وتطلب الطلاق لكون الزوج مثلا خانها؟ نقول للأخت السائلة هذه من المسائل التي ابتليت بها بعض البيوت، فيكون الرجل على أمر محرم، أو يكون على علاقة مثلا بالهاتف مع امرأة، وتقوم الزوجة حينئذ بكشف هذا الزوج، هل لها أن تطلب الطلاق؟ نقول للسائلة ومن كان في مثل حالتها عليها أن أولا أن تسلك في ذلك السبيل الشرعي، أولا تنظر في نفسها قبل أن تنظر في زوجها، ما هو سبب تقصيرها؟ لماذا وقع الزوج في هذا الأمر؟ الله جل وعلا يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فتفتش عن جوانب النقص عندها، ربما أنها لم تقم بإشباع الزوج عاطفيا، فالعلاقة بين الزوجين لابد أن تكون هذه العلاقة علاقة قائمة على أساس المودة والمحبة والرفق واللين واختيار الكلمات الطيبة، ربما كانت مقصرة في ذلك أو مقصرة في الواجبات التي عليها، فإذا تبحث أولا عن مواضع الخلل والنقص فيها وتسعى إلى إصلاحها وإلى تكميلها وإلى حسن تبعلها لزوجها. الأمر الثاني أن تناصح الزوج وأن تذكره بالله سبحانه وتعالى، وأن تبين له أن هذا الأمر أمر محرم وأنه لا يجوز، وأن المواصلة في هذا الفعل ربما تؤدي بالإنسان إلى الوقوع في فيما حرمه الله سبحانه وتعالى، إذن فهي تقوم بدورها في جانب النصيحة. الأمر الثالث أن تدعو له بالهداية. الأمر الرابع أن تعطيه فرصة، لا تستعجل، ربما خطأ أخطأه وربما حصل منه تقصير بسبب نوع من التساهل في الحديث مع النساء، إذن فهي تبذل ما تستطيع من جوانب تسعى إلى ربط هذا الصدع الذي حصل في البيت، وأن لا تستعجل في طلب الطلاق وتعطي للزوج فرصة لعل الله جل وعلا أن يصلحه. ها هنا سائل يقول رفع اليدين متى يرفع يديه؟ هل يرفع يديه عندما يركع؟ يقول أرفع يدي أولا ثم أركع، أو أنني يعني يرفع يديه ثم يكبر، أو أنه يكبر ثم يرفع يديه، أو أنه يرفع يديه ويقارن التكبير مع رفع اليدين. كل ذلك لا حرج. إن رفع يديه ثم قال الله أكبر ثم ركع، وإن كبر قال الله أكبر ورفع يديه ثم ركع، وإن شاء أن يرفع يديه ويكبر ويركع حينئذ، كل ذلك مشروع لا حرج فيه. الأخت أم عمر من السعودية، تفضلي يا أخت أم عمر.
يا شيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول، كانت عندي شغالة أوغندية بس مش هي مسلمة وسافرت، لكن يعني طبعا أكيد هناك أهلها ما هم مسلمين. المهم عندها ابن مرة مريض، فالسؤال هل يجوز أعطيها يعني زكاة المال علشان تعالج ابنها؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا في عدة حداد، فهل يعني يجوز إني أروح أقعد في بيت ولدي يومين ثلاثة، يعني أنام عنده أقعد عنده وبعدين أرجع في بيتي، ولا ما يجوز هذا الشيء؟ وشكرا لك.
طيب حياك الله يا أخت عمر. الأخت عمر ذكرت أن عندها شغالة، وهذه شغالة مسلمة وسافرت، وتذكر أن ابنها مريض، هل يجوز لها أن تدفع الزكاة لها؟ نعم، إذا كانت هذه الخادمة التي كانت عندك هي من صنف الفقراء والمساكين، بمعنى أنها ليس لها من النفقة ما يكفيها، فيجوز لك أن تدفعي لها الزكاة، وهي بذلك تأخذ هذا المال وتنفقه على أبنائها أو على أهل بيتها، فيجوز إن شاء الله أن تعطيها ما دامت مستحقة للزكاة، وهي من جملة الأصناف الذين يجوز أن نعطيهم من الزكاة من الفقراء والمساكين. وسألت أيضا عن العدة، هل يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية وتذهب إلى بيت ولدها لكي تبيت عند ولدها؟ الأصل أن لا تفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمعتدى أمكثي في بيتك حتى يقضي الكتاب أجله، فهي تبقى في بيت الزوجية ولا تخرج من بيت الزوجية، لكن إن احتاجت أن تذهب إلى بيت ولدها وكانت هناك حاجة ماسة فإنها تذهب بالنهار وترجع بالليل لكي تبيت في بيت زوجها. إذن إذا كانت هناك حاجة فيجوز لك أن تذهبي بالنهار لأجل هذه الحاجة، وأما بالليل فإنك ترجعين إلى بيتك لكي تبيتي فيه. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، انتهى وقت البرنامج، أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا للإجابة على الأسئلة. ألقاكم غدا بإذن الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.